بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الماوردي رحمه الله تعالى: فينبغي أحسن الله إليك بالتوفيق ألا تضيع صحة جسمك وفراغ وقتك بالتقصير في طاعة ربك. هذه نصائح الآن، والنصح أغلى ما يباع ويوهب. قال: فينبغي أحسن الله إليك بالتوفيق ألا تضيع صحة جسمك وفراغ وقتك بالتقصير في طاعة ربك والثقة بسالف عملك، فاجعل الاجتهاد غنيمة صحتك والعمل فرصة فراغك، فليس كل الزمان مستسعدا ولا ما فات مستدركا، وللفراغ زيغ أو ندم، وللخلوة ميل أو أسف. واعلم أن للإنسان فيما كلف من عباداته ثلاث أحوال: إحداها أن يستوفيها من غير تقصير فيها ولا زيادة عليها، أن يستوفي العبادة التي أمر بها فلا يزيد على تلك العبادة ولا يقصر فيها، والثاني أن يقصر فيها، يقصر في عباداته، الثالث أن يزيد عليها. فأما الحال الأولى فهي أن يأتي بها على حال الكمال من غير زيادة فيها ولا زيادة تطوع على راتبتها، فهي أوسط الأحوال وأعدلها، لأنه لم يكن منه تقصير فيذم ولا تكثير فيعجز. أن الإنسان قد تمر به ساعات فينشط فيكثر ثم يعجز عن الاستمرار، وربما أعقب ذلك العجز تقصير حتى في كنه العبادة وفي فرضها، فبينما كان يكثر من قيام الليل إذا به عجز عن قيام الليل أو عن ركعات الوتر، ثم أسلمه عجزه إلى أن نام عن صلاة الفجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، والله لا يمل الله حتى تمل. وكان أحب الأعمال إليه أدومه وإن قل، وقال: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبها. قال: وقد روى سعيد بن أبي سعيد رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب، سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الحديث هو في الصحيحين بلفظ: سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، القصد تبلغه. وقال الشاعر، عزاه صاحب الدر الفريد وبيت القصيد إلى اليزيد: عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة، ولا تركب ذلولا ولا صعبا. إن من الشعر لحكمة: عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة، توسط جيد في كل شيء، اجعل حياتك توسط. الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال ابن عباس: أي عدلا خيارا، توسط في الأمور طيب وأمر حسن. ولا تركب ذلولا ولا صعبا، لا تركب ذلولا أي تتابع اليسر، بعض الناس يتابع اليسر، يعني الشيء اليسر اليسر، قل لك إن جئت من الأقوال أو الفتاوى يريد أيسرها وأقربها إلى مزاجه وفهمه، يتابع الرخص. وبعضهم يريد الصعب، يجد رخصة في أمر ما، لا، ما يريد إلا أصعب الأمور، فلا هذا ولا هذا. وأما الحال الثانية، إذن الحالة الأولى حالة الذي يستوفي العبادة من غير تقصير ولا زيادة. الحالة الثانية فهو أن يقصر فيها، فلا يخلو حال تقصيره من أربعة أحوال: إحداهن أن يكون لعذر أعجزه عنه أو مرض أضعفه عن أداء ما كلف به، فهذا يخرج عن حكم المقصرين ويلحق بأحوال العاملين لاستقرار الشرع على سقوط ما دخل تحت العجز. المشقة تجلب التيسير. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عامل كان يعمل عملا فيقطعه عنه مرض إلا وكل الله تعالى به من يكتب له ثواب عمله. الحديث في البخاري من حديث أبي موسى بلفظ: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. والماوردي هنا كثيرا ما ينقل الأحاديث بالمعنى، والذي لا يظهر أنه أو الذي يظهر أنه ليس له عناية بعلم الحديث، لهذا يذكر أحاديث من غير بيان لأحوالها ضعاف ومعضلات، ولكنه جمع مادة طيبة في الآداب في هذا الكتاب، ويعتبر من أول كتب الآداب أدب الدنيا والدين، لأن صاحبه متقدم. قال: والحال الثانية أن يكون تقصيره فيه اغترارا بالمسامحة فيه، أن يكون تقصيره فيه أي في العبادة اغترارا بالمسامحة فيه ورجاء العفو عنه، فهذا مخدوع العقل مغرور بالجهل، فقد جعل الظن ذخرا والرجاء عدة، فهو كمن قطع سفرا بغير زاد ظنا منه بأنه سيجده في المفاوز الجدبة فيفضي به الظن إلى الهلكة، وهلا كان الحذر أغلب عليه وقد ندب الله تعالى إليه. قال محمود الوراق رحمه الله: أخاف على المحسن المتقي، أخاف على المحسن المتقي، وأرجو لذي الهفوات المسي. نعم نعيد. أخاف على المحسن المتقي وأرجو لذي الهفوات المسي، فذلك خوفي على محسن فكيف على الظالم المعتدي. على أن ذا الزيغ قد يستفيق ويستأنف الزيغ قلب التقي. يقول: أخاف على المحسن المتقي وأرجو لذي الهفوات المسي. المحسن التقي قال: أخاف عليه، خاف عليه أن يعجب، خاف عليه أن ينقطع، خاف عليه أن يزيغ. والمسيء صاحب الهفوات يرجو له أن يصلح من حاله. فذلك خوفي على محسن فكيف على الظالم المعتدي. على أن ذا الزيغ، يعني على أن صاحب الزيغ قد يستفيق ويستأنف الزيغ قلب التقي. هذا من فسد حاله وقلبه، وإلا من كان صادقا مع الله جل وعلا، فليس من عدل الله جل وعلا أن يزيغه، بل قال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. المهتدي ما يزيد إلا هدى، لكن من كان في استقامته دغل ومرض في القلب هذا الذي يصرف. فمن صدق الله صدقه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. هذا فيه أن الإنسان الصادق مع الله يثق بالله أن الله لن يخذله. قد مر معنا نظير هذا الكلام في كتاب الداء والدواء الحافظ ابن القيم، وهو يتحدث عن سوء الخاتمة، قال: ولا يعلم من صلح ظاهره أو صلح ظاهرا وباطنا، لا يعلم عنه سوء خاتمة، وإنما تعلم سوء الخاتمة من صلح ظاهرا وفسد باطنا، أو من كان فاسدا في الظاهر والباطن. أما إنسان صدق الله سبحانه وتعالى واستقام على شرعه فلن يخذله الله بإذنه سبحانه وتعالى، وهذا وعده، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال في آية أخرى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال: ويزداد إيمانا مع إيمانهم. قال: والحالة الثالثة أن يكون تقصيره فيه ليستوفي ما أخل به من بعد، فيبدأ بالسيئة في التقصير قبل الحسنة في الاستيفاء، اغترارا بالأمل في إمهاله، ورجاء لتلافي ما أسلف من تقصيره وإخلاله، فلا ينتهي به الأمل إلى غاية ولا يفضي به إلى نهاية. هذا أن يكون تقصيره فيه ليستوفي ما أخل به من بعد، فيبدأ بالسيئة في التقصير قبل الحسنة في الاستيفاء، يعني يريد يستوفي التقصير بعدها من أجل أن يستوفي الإحسان، مثل الذي يقول: خلني أرتاح وأنا شباب، خذ راحتي، بعدها إن شاء الله إذا كبرت أستقيم، أمسك مصحفي والمسجد. كثير من الناس هكذا، هذا يريد يستوفي الإساءة والتقصير من أجل بعدها يتفرغ لماذا؟ للإحسان. هو عازم، هو يريد يحسن، بس يرى أن الوقت ليس مناسبا له، وأنه لابد بداية أن يأخذ قسطه من الراحة حسب زعمه، وبعدها يتفرغ للعبادة والدين، مع أنه هذا نتج عن جهل واغترار، وإلا فلا أطيب عيشا من عيش الصالحين، شبابا كانوا أو متوسطين أو شيوخا. هات لي من هو أسعد من أهل الاستقامة، هات لي طفل ضائع أسعد من طفل مستقيم، أو شاب ضائع أسعد من شاب مستقيم، أو شيخ ضائع أسعد من شيخ مستقيم، هات. حتى على مستوى الأطفال والشباب والمتوسطين والمنتهين، ما هناك أطيب عيش من العيش مع الله سبحانه وتعالى، ولا أسعد من الحياة مع الله جل وعلا. لأن هذا ناتج عن غرور وهم، وإن صور نفسه أنه سيرتاح والله ما يجد إلا الضيق والضنك. تفضل يا أبا. نعم. ثم هذا قد يحال بينه وبين ما يشتهي، قال الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون، والآن يريد يفكر شيء لكن الموت يأتي يقطع عليه هذه الأمان، الأمان الكاذبة كلها. ولعمري، نعم قبل ذلك قال فلا ينتهي به الأمل إلى غاية ولا يفضي به إلى نهاية، لأن الأمل هو في ثاني حال كهو في أول حال. ولعمري إن هذا صحيح، لأن لكل يوم غدا، فإذا يفضي به الأمل إلى الفوت من غير درك، ويؤديه الرجاء إلى الإهمال من غير تلاف، فيصير الأمل خيبة والرجاء إياسا. وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين، وفسادها بالبخل والأمل. حديث رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل، والبيهقي في شعب الإيمان، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. طريق حسنة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال وقال الحسن البصري ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وقال رجل لبعض الزهاد بالبصرة ألك حاجة ببغداد؟ قال ما أحب أن أبسط أملي إلى أن تذهب إلى بغداد وتجيء. يقول ما أحب، يقول له لك حاجة أعطيك من بغداد شيء؟ قال ما أحب أن أبسط أملي إلى أن تذهب إلى بغداد وترجع. لأن تقول الإنسان ماذا تريد؟ أنا سأذهب عمرة، تريد شيء من مكة؟ يقول لك والله ما عندي أمل، ولا أحب أن أبسط أملي وطول إلى أن تذهب وترجع. افترض أنا أكون مستعد للقاء الله قبل هذه الفترة. انظروا كيف كانوا الناس يحاسبون أنفسهم. اليوم تكتب لها قائمة كأنك قد ضمنت لنفسك الحياة، اعطني واعطني واصنع واصنع وكذا وكذا، وكأنك قد أخذت صكا على أنك ستعيش كذا كذا من الزمن. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.